بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذان الحديثان يدلان على أن دين الإسلام بني على خمسة أسس وعلى خمسة أركان يقوم عليها ويستند عليها، وهذه الأركان هي الأمور الظاهرة التي هي أقوال وأفعال. أقوال هي الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه هي أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث ابن عمر المتفق على صحته، وحديث عمر رضي الله عنه، وحديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه، وكل منهما يشتمل على أن الدين بني على خمسة أركان. وهذه الأركان الخمسة جاء في حديث ابن عمر أن الدين الإسلام بني عليها. ومن المعلوم أن البنيان، أن التعبير بالبنيان وأنه بني عليها، يدل على عظم شأنها وعلى أنها الأساس الذي بني عليه هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التعبير بالبنيان، بنيانها عليه، يدل على عظم شأنها، يعني بنيان الإسلام على هذه الخمسة يدل على عظم شأنها وعلو مكانتها. وأول هذه الأركان الخمسة شهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله تعني أنه لا بد من إخلاص العبادة لله، وأن تكون خالصة لوجه الله، وأنه لا يشرك مع الله أحد في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد، فلا شريك له في العبادة، فهو الخالق وحده، والرازق وحده، والمحيي المميت وحده، وهو الذي يجب أن تكون العبادة له وحده، فكما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود بحق سواه. وشهادة أن لا إله إلا الله يعني تشتمل على هذه الشهادة لله بالوحدانية التي هي مبنية على نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص. نفي عام وهو نفي العبادة عن كل من سوى الله، نفي العبادة عن كل من سوى الله، وإثبات خاص وهو إثباتها لله وحده لا شريك له. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعثه الله كان يمشي على القبائل وفي المواسم وفي الأسواق ويدعوهم إلى هذا الدين، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي المفتاح، وهي المدخل، وهي الأساس، وهي أول شيء يتكلم به وأول شيء ينطق به، والذي يدخل في الإسلام أول شيء يطلب منه وأول شيء يفعله أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى هذه الشهادة أن الإنسان يخص الله بها باسم العبادة، ولا يجعل لغيره شركة فيها، فهي لله وحده لا شريك له، فلا يعبد مع الله غيره ولا يعول على غير الله ولا يدعى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يستعان إلا بالله. فأنواع العبادة كلها يجب أن تكون خالصة لله. أفعال العباد التي هي الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والذبح والاستعانة والاستعاذة وغير ذلك, هذه أنواع العبادة وكلها يجب أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له. يجب أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له, لا شريكة لغيره في العبادة, كما أنه لا شريكة لغيره في الخلق والإيجاد. ولهذا كانت هي المدخل وهي الأساس شهادة لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس في المواسم والأسواق في أول ما بعثه الله, يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولا إله إلا الله تعني إثباتا نفيا عاما وإثباتا خاصا, نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده, نفي عام وهو نفي العبادة عن كل من سوى الله, وإثبات خاص وهو إثباتها لله وحده لا شريك له. هي مشتملة على هذين الركنين, ركن النفي وركن الإثبات, النفي في أولها والإثبات في آخرها. ولا إله إلا الله نافية, لا نافية للجنس, وخبرها محذوف تقديره حق, لا إله حق إلا الله. فإذا الخبر للا الناهية النافية للجنس هو حق, والمقصود بذلك نفي الألوهية الحقة عن كل من سوى الله. ولا يصلح أن يقال لا إله موجود إلا الله, لا إله موجود إلا الله, لأن هذا غير صحيح, لأن الآلهة التي تعبد مع الله موجودة, الأصنام موجودة. ولكن العبارة الصحيحة والخبر الصحيح أن يقال حق, يعني نفي العبادة الحق عن كل من سوى الله. وأما كون الآلهة موجودة نفي أنها يعني لا إله موجود, فهذا كما هو معلوم الآلهة موجودة التي تعبد مع الله, الأصنام موجودة, الأصنام التي يعبدها الكفار موجودة يعبدونها مع الله عز وجل. ولكن التعبير الصحيح أن يقال لا إله حق إلا الله. فإذا لا بد من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له, لا بد من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له, شهادة لا إله إلا الله, شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما على الأخرى. فبعد أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا يكفي الإنسان أن يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله, لأن هذا كفر, لا بد من الشهادتين. ولا واليهود يعني كونهم يقولون أنهم أتباع موسى وأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وهم أتباع موسى, والنصارى يقولون أنهم أتباع عيسى, لا ينفعهم ذلك عند الله إذا لم يشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي, وقال إن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان حكما مقسطا, يعني يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم, لا يحكم بالإنجيل ولا يحكم بالشريعة المحمدية, لأن الشريعة ناسخة للشرائع السابقة. فلا ينفع اليهود أن يقولوا أتباع موسى, ولا ينفع النصارى أن يقولوا أتباع عيسى, لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان به ولا بد من الاتباع لشريعته, وإلا فإن من كان كذلك إذا جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يكون كافرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى وسائر الجن والإنس كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, أمة الدعوة, أي أنهم مدعوون جميعا إلى الدخول في دين الإسلام، كلهم مدعوون، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة الإنس والجن من حين بعث صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في هذا الدين الحنيف، فصاروا ممن استجاب لهذه الدعوة الكريمة فدخلوا في هذا الدين، فصاروا أمة الإجابة. وأما سائر الإنس والجن من حين بعث صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهم أمة دعوة. إذن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، وهذا الذي جاء في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، يعني أمة الدعوة، يعني أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا ودخلوا في هذا الدين الحنيف وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة، تعني أن يصدق في كل ما يخبر به، وأن يمتثل ما يأمر به، وأن ينتهى عما ينهى عنه، وأن تكون العبادة لله طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم، طبقا للشريعة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله بالبدع والخرافات والمحدثات، وإنما يعبد بالسنن وبما جاء عن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا، لا بد أن تكون العبادة خالصة لله، ولا بد أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان لا بد منهما في قبول العمل. فإن العمل المقبول عند الله ما توفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان العمل على وفق السنة ولكنه ليس خالصا لله، أشرك مع الله غيره فيه، فإنه مردود على صاحبه، كقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مندورا. وقال في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. إذن لابد في العمل أن يكون خالصا لله، فإذا كان وفقا للسنة ولكن أشرك مع الله غيره هو مردود، لأنه فقد فيه شرط الإخلاص. ولو كان العمل خالصا لله ومتقربا به إلى الله ولكنه على خلاف السنة ووقع على بدعة ولم يكن مبنيا على سنة، فإنه مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، لا قيمة له ولا عبرة به. فإذا لابد من هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. فالإخلاص هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة هي معنى أشهد أن محمد رسول الله. فإذا شرطان منتزعان من الشهادتين: شرط الإخلاص من لا أشهد أن لا إله إلا الله، وشرط المتابعة من أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا توفر الشرطان يكون العمل مقبولا، وإذا اختل أحدهما صار مردودا على صاحبه، إذا اختل أحدهما وفقد أحدهما صار مردودا على صاحبه، لا ينفعه ذلك العمل عند الله سبحانه وتعالى، لا ينفعه ذلك العمل عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يستهون البدع ويقول: أنا قصدي طيب، يعني هذا العمل وإن كان ما جاءت بالسنة لكن أنا أتقرب به لله عز وجل، وإما جاءت به السنة أنا قصدي طيب. لا بد مع حسن القصد من موافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد مع حسن القصد من موافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يوضح ذلك أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بلغه أن أناسا متحلقين في المسجد يذكرون الله ومعهم حصى، وفيهم شخص يقول هللوا 100 فيعدوا بالحصى لا إله إلا الله لا إله حتى يغلقوا 100 حصى، حصات حصى، قل هل سبحوا 100 سبحان الله سبحان الله يعدوا بالحصى، كبروا 100 الله أكبر الله أكبر يعدوا 100. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال ما هذا يا هؤلاء ما هذا؟ قالوا حصى نعد بالتسبيح، حصى نعد بالتسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، لا يضيع من حسناتكم شيء، يعني إذا تبعتم السنة. ثم قال إما أن تكونوا، يعني أنتم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أنكم أحسن من الصحابة وأنكم خير من الصحابة، وإلا أنكم مفتتحوا باب ضلالة، إما هذه وإما هذه، إما أنكم أحسن من الصحابة أصحاب ما فعلوا هذا، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. إذن كن محسن هذه مستبعدة، بقي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. فهموا ذلك قالوا يا أبا عبد الرحمن، سبحان الله تعجبوا، يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. فهذا العمل الذي كانوا يعملونه على خلاف السنة، يعني كونهم يعدون بالحصى ويعملون هذا العمل، هذا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما يبين ذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في عيد إضحى أحد أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم اجتهد ورأى أن يذبح ذبيحة الأضحية قبل صلاة العيد، فيطبخ اللحم ويكون جاهزا إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة، تكون ذبيحة أول ما يؤكل. هذا قصد طيب، هذا قصد حسن، لأنه يريد أن يسبق إلى إطعام الطعام وإطعام اللحم بعد صلاة العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بهذا وأنه ذبح قبل الصلاة ماذا قال؟ قال شاتك شات لحم، يعني من مضحية، لأنها ما وقعت في الوقت، ما وقعت طبقا للسنة. قال شاتك شات لحم، يعني مثل هذه الشاة الذي ذبحتها قبل الصلاة مثل اللي ذبحت يعني في محرم وصفر وربيع وربيع وقبل ذلك وبعد ذلك، يعني قبل يوم العيد وأيام التشريق، لأن الأضاحي تكون في يوم العيد وأيام التشريق، قبل ذلك ليست أضحية وبعد ذلك ليست أضحية، وإنما الأضاحي تكون في ذلك الوقت الذي هو محدد يوم العيد وثلاثة أيام بعده. فهذا الصحابي ذبح قبل الصلاة بقصد طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بقول شاتك شات لحم، يعني من أضحية، لأنها لم تقع طبقا للسنة. قال بعض أهل العلم مستنبطا من هذا الحديث وفي هذا دليل على أن العمل الصالح يعني إذا كان قصد صاحبه حسنا لا بد مع حسن القصد أن يكون موافقا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر حسن قصد ذلك الصحابي كافيا في كونه ضحى، لأنه لم يضحي في الوقت وإنما ضحى قبل الوقت. هذا يبين لنا أن العمل الصالح هو الذي يقع لله خالصا ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقا ومطابقا. فإذا كان على خلاف السنة لم يقبل، وإذا كان غير خالص لله لم يقبل. إذن هاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، وكل منهما مقتضاه الشهادة مقتضاها الإخلاص لله، وشهادة أن محمد رسول الله مقتضاها المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته والاقتداء به. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذا يعني ما يتعلق ببيان أن الشهادتين هي الركن الأول من أركان الإسلام، وذلك وأنهما أهم أركانه وهما الأساس الذي تبنى عليه الأركان وكل عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. لا بد لكل عمل أن يكون مسبوقا بالشهادتين، وإذا وجد العمل ليس مبنيا على الشهادتين وبأن حصل من كافر لم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو حصل من مسلم لكنه موافق مخالفا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كل من العملين مردود. الكافر عمله مردود لأنه ليس خالصا لله، والذي عمل العمل على خلاف السنة وإنما وفقا للبدعة مردود لكونه ليس على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو الركن الركين، وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره. أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة عمود الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، عموده الصلاة. ووصف الصلاة بأنها عمود يبين لنا عظم شأنها وأهميتها، لأن المشاهد في الأعمدة أنها هي التي يقوم عليها البنيان. هذا هو المشاهد في الأعمدة، كل بناء يقوم على أعمدة ويقوم على أسس، إذا ذهبت الأسس ذهب البنيان. والصلاة عمود الإسلام، فمثل الخيمة تقوم على عمود في وسطها، وإذا نزعت الخيمة نزعت العمود صارت الخيمة كالفراش، لا يستظل بها ولا تقي حرا ولا بردا ولا يستتر بها، تكون مثل الفراش، لأن العمود التي يقوم عليها تقوم على الخيمة نزعت، العمود تقوم على الخيمة نزعت. فهذا يوضح أهمية الصلاة وأن شأنها في الإسلام كالخيمة للعمود، كالعمود للخيمة، كالعمود للخيمة، إذا نزعت العمود سقطت الخيمة. كذلك البنيان من الحجارة والإسمنت وغير ذلك، إذا نزعت الأعمدة التي يقوم عليها سقط البنيان. البنايات المكونة من أدوار 10 أدوار أو 15 دور أو أكثر، إذا أريد إسقاطها كيف يصنع الناس بذلك؟ هل يأتون للدور الأعلى ويكسرونه ثم الذي يليه حتى يصل الأرض؟ لا، يأتون إلى الدور الأسفل ويبرزون الأعمدة ثم يعني يخلخلونها ثم يربطون بها حديدا قوي ثم يسحب من مكان بعيد، ثم في لحظة يسقط هذا البنيان كله من أول إلى آخر، يصير كأنه دور واحد قد كان 10 أدوار، لأن الأعمدة ذهبت والبنيان إنما يقوم عليها. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لعظيم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم، وأنها بهذه المنزلة العظيمة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام. ثم هي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة، الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات. فالإنسان الذي يحافظ على الصلاة ومشغول في الصلاة وهمه الصلاة، إذا صلى الظهر يعني يفكر في رجوع العصر، ويصلي العصر المغرب، والمغرب العشاء، يعني شغله شاغل الصلاة يفكر فيها. إذا حدثت نفسه بسوء وبمعصية يتذكر محافظة على الصلاة واهتمامه بالصلاة، فيكون ذلك مانعا له، لأنه يحرص على الصلاة ويحرص عليها من أجل أن يسلم من عذاب الله ويحصل ثواب الله عز وجل. فإذا كانت حدثته نفسه بمعصية يتذكر صلاته وتردده إلى المساجد لإقامة الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، فذلك يزجره عن الوقوع في المعصية، يزجره عن الوقوع في المعصية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكون الإنسان على صلة بالله دائما وأبدا، دائما على صلة بالله في اليوم والليلة 5 مرات. إذا صادقت إنسانا من أول مرة أو رافقته لأول مرة تستطيع خلال 24 ساعة أن تعرف أنه طيب ولا رديء، وذلك بالصلاة. كان محافظا على الصلاة علامة خير، إن كان مهملا للصلاة مقصرا فيها هذه علامة شر. فشأن الصلاة عظيم. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها آخر ما يفقد في الحياة الدنيا، والشيء إذا فقد آخره ما بقي من شيء، إذا فقد الأول الآخر ينتظر، لكن إذا فقد الآخر معناه أنه ما هناك موجود. والصلاة آخر ما يفقد في هذه الحياة، وكما أنها آخر ما يفقد فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن نجح في المحاسبة فهو فيما سوى ذلك أنجح، وإن خسر في المحاسبة كان فيما سوى ذلك أخسر. آخر ما يفقد في الدنيا وأول ما يحاسب عليه في الآخرة، جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه وفي آخر حياته ولحظاته صلى الله عليه وسلم كان يعني يحث على الصلاة، فكان من آخر ما تكلم به ومن آخر ما حصل منه في آخر حياته أنه كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأيضا الله عز وجل فرضها على نبيه في السماء، ما فرض عليه في الأرض، بعد أن عرج به إلى السماء فرضت عليه الصلاة الخمس، وهذا يدل على عظيم شأن الصلاة. وبين عليه الصلاة والسلام أن الحد الفاصل بين المؤمنين والكفار الصلاة، وأن من تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأخبر الله عز وجل عن أهل سقر أنهم إذا سئلوا ما الذي أوصلهم سقر يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين. أجابوا في أول ما يجيبون بأنهم ما يصلون، وهذا من أسباب دخولهم سقر. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الأمراء الجورة الذين يجورون قالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا. يعني معناه إذا كانوا يصلون فهم مسلمين لا يقاتلون، لا ما صلوا، يعني الصلاة الحد الفاصل بين المسلمين والكفار. فكل هذه أدلة تبين لنا عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم. ثم إن الصلاة بالنسبة للرجال تجب جماعة في المساجد، تجب جماعة في المساجد، البيوت تصلي بها النساء والرجال يصلون في المساجد. وقد جاءت أحاديث دالة على وجوبها وعلى أهميتها، وأن الإنسان لا يقصر فيها وإنما يحرص على الاتيان بها في المساجد. وقد شرع الأذان في المساجد، والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، والمعنى تعالوا هلموا، هذا معنى حي على الصلاة حي على الفلاح. يؤذن للصلاة ينادى لها حتى يأتي الناس للصلاة وحتى يحضر الناس للصلاة في المساجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التخلف عنها علامة النفاق، قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. قوله أثقل يعني يفيد أن الصلاة كلها ثقيلة لكن بعضها أثقل من بعض، أثقل يفيد بأن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، ولكن بعض الصلاة وهي العشاء والفجر أثقل من غيرها. لماذا؟ لأن العشاء تكون في أول الليل والناس يكدحون في النهار يبحثون عن الأرزاق، فإذا جاء الليل تعبوا وصاروا بحاجة إلى النوم، فالمنافقون ينامون عنها، فهي في أول الليل ثقيلة عليهم لأنها في الوقت الذي الرغبة في النوم موجودة والحاجة للنوم شديدة. وأما بالنسبة للفجر فلأنها في الوقت الذي يطيب فيه النوم ويطيب فيه الفراش ويتلذذ فيه في النوم، ولهذا جاء في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي أعجبكم وطابت نفوسكم فيه وتلذذتم فيه ما تدعون إليه خير منه، ما تدعون إليه والصلاة خير من هذا النوم الذي أنتم متلذذون فيه ومرتاحون فيه. الصلاة خير من النوم. فالصلاة الأولى العشاء في أول الليل وحيث التعب والنصب، وهذه حيث الاستغراق في النوم والتمكن في النوم. فلهذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان أصحاب وقد قال عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهم ولو حبوا، لو يعلمون ما فيه من أجر لأتوا يحبون على الأيدي والركب من أجل تحصيل الأجر. ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون ما فيها من أجر، كان الواحد منهم يصيبه المرض ولا يستطيع الذهاب للمسجد بمفرده، ولحرصه على الجماعة يأتي إلى مسجد يهادى بين رجلين، واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى، ما تسمح نفسه أن يصلي في البيت وهو معذور لأنهم يعلمون ما فيها من الأجر. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وصف أو بين عظيم شأن صلاة الجماعة، قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني في وقت الصحابة وفي زمن الصحابة علامة المنافق عنده هو التخلف عن الجماعة. ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يستدلون على نفاق الإنسان بتخلفه عن الجماعة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني اتهمناه بالنفاق، اتهمناه بالنفاق. كان كنا إذا رأينا رأي الرجل إذا تخلف الرجل عن صلاة الجماعة صلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني اتهمنا بالنفاق. ثم قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان الواحد يصيبه المرض ثم يؤتى به يهادى بين رجلين لا يستطيع أن يمشي بمفرده بل يحتاج من يسرده من يمينه وشماله حتى يصير في الصف ويسلم على الناس صلاة الجماعة، ويسلم على الناس صلاة الجماعة. هذا يبين لنا يعني أن علامة النفاق عند الصحابة التخلف عن الجماعة، التخلف عن الجماعة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده، قال لقد هممت أن أمر بحطمة فيحطم، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يصلون لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا كله يبين عظيم شأن الصلاة الجماعة. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، مجرد الهم يدل على خطورة المهموم به، وهو الإحراق من أجل التخلف عن الصلاة، الإحراق من أجل التخلف عن الصلاة. ولما سأله رجل أعمى أن يعني أن يأذن له أن يصلي في بيته وقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. أتسمع النداء؟ قال فأجب. ثم إن صلاة الجماعة حتى في الخوف شرعت، لم تسقط حتى في الخوف، في شدة الخوف، كما جاء في القرآن وكما جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من بيان صفات عديدة لصلاة الخوف، يعني أنهم يصلون جماعة ولو كان الخطر شديدا ولو كان الخوف عظيما من الكفار. هذا كله يدلنا على عظم شأن الجماعة وأهمية صلاة الجماعة، وأن المسلم الناصح لنفسه يحافظ عليها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفيهم رجل معلق قلبه في المساجد، يعني معناه أنه مشغول في المسجد، إذا راح للبيت إذا صلى الظهر راح البيت يفكر متى يرجع، يفكر بالرجوع، وإذا صلى العشاء العصر رجع يفكر بالرجوع، وإذا كذا معلق في المسجد، يعني معناه مشغول في المسجد والذهاب المسجد والبقاء في المسجد. كل هذا يدلنا على عظم شأن صلاة الجماعة وأهميتها ووجوبها. وعلى هذا فالصلاة يعني شأنها عظيم، لا يتساهل الإنسان فيها ولا يتهاون في ترك الجماعة، بل يحافظ عليها في أوقاتها، والرجال يأتون بها في المساجد لا يأتون بها بالبيوت، وإنما التي يأتي بها البيوت النساء، هن اللاتي يصلين في البيوت، وأما الرجال فصلاتهم بالمساجد. وهذا كله يبين لنا أن المسلم الناصح لنفسه عليه أن يهتم بهذه الصلاة وأن يحرص على هذه الصلاة. ثم الركن الثالث الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، يأتي ذكر الصلاة ثم ذكر الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فذلك دين القيمة. ويقول الله عز وجل ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم فأرادوا يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فيقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة، وذلك دال على أهمية الزكاة. والزكاة هي مقدار فرضه الله في أموال الأغنياء، مقدار قليل فرضه الله في أموال الأغنياء لا يضرهم إخراجه، وهو للفقراء إذا وصل إليهم فائدته عظيمة، فهو لا يضر الغني إخراجه لأنه قليل من مال كثير تفضل الله عز وجل به عليه، و إذا وصل للفقير فإنه فيه إفادته وفيه عيشه وفيه يعني قيام أوده وتمتعه بالمأكل والمشرب والملبس، فهو قليل بالنسبة للغني وكثير بالنسبة للفقير، كثير بالنسبة للفقير، لأن كل شيء ينفع الفقير إذا جاءه القليل نفعه، والكثير إذا خرج والقليل، وهذا القليل إذا خرج من مال الغني لا يؤثر عليه، إذا خرج من مال الغني لا يؤثر عليه، لأنه مال قليل من كثير تفضل الله به على ذلك الغني، من كثير تفضل الله به على ذلك الغني. فهاتان العبادتان المقترنتان إحداهما أم الصلاة البدنية وهي الصلاة، أم العبادات البدنية وهي الصلاة، والثانية أم العبادات المالية وهي الزكاة، أم العبادات المالية وهي الزكاة. ونفعها متعدي، يستفيد الغني والفقير، الغني يستفيد أجرا وثوابا والفقير يستفيد مالا يأكل منه ويكتسي ويستفيد وينتفع. يعني فهذه الثلاثة أركان، الشهادتان والصلاة والزكاة، هذه يعني هي أهم أركان الإسلام، وهي مرتبة على هذا الترتيب في الأهمية. وبعد ذلك الصيام والحج، وسأتكلم على الحج وعلى ما يتعلق بالزيارة في دروس قادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتكلم إن شاء الله في الدروس القادمة على ما يتعلق بالحج والعمرة والزيارة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليك، ما الحكمة من جعل الشهادتين ركنا واحدا؟
لأنهما بمثابة الشيء الواحد متلازمة، لا تكفي واحدة عن الأخرى، لا تنفك إحداهما عن الأخرى، لأن من شهد لا إله إلا الله ولم يشهد محمد رسول الله ما نفعت شهادة لا إله إلا الله.
هل الأثر المروي عن عبد الله بن مسعود فيه دلالة على بدعية الذكر الجماعي سواء في المسجد أو في البيت؟
نعم، فيه دلالة على ذلك، كل إنسان يذكر الله على حدة، أما كونهم يجتمعون ويسبحون الله بصوت واحد أو يذكرون الله بصوت واحد أو يكبرون بصوت واحد، هذا من الأمور المحدثة التي ما كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وارضاهم، والخير كل الخير في اتباعهم، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.
من يصلي الجمعة وبعض الصلوات وتركه أكثر من أدائه للصلاة، نعم، هل يعتبر كافرا؟
نعم يعتبر كافرا.
يقول حججت السنة الماضية وارتكبت محظورا من محظورات الإحرام وأريد أن أحج هذا العام، فهل لابد أن أفعل الفدية قبل الحج؟ وهل يجوز أن أرسل إلى صاحبي فيذبح بدلا مني؟
ما أدري هذا المحظور إذا كان إنه يعني في فدية، يعني كونك يعني شيء يتعلق بفدية، لأن الفدية إذا تركت واجبا من واجبات الحج والعمرة عليك فدية، إذا مثلا لم تبت بمنى للتشريق أو لم ترم الجمار أو يعني لم تطف طواف الوداع أو لم تحرم الميقات، هذه واجبات تترك فيها فدية. أما ارتكاب المحظور الذي هو كل إنسان يأخذ من شعره وهذا فيه فدية مخير بين ثلاثة أشياء، مخير بين ثلاثة أشياء، وهي الصيام ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، هذه هي الفدية وأما فيما يتعلق إذا كان الأمر يتعلق بالجماع فهذا شيء آخر، يعني هذا يفسد معه الحج إذا كان قبل التحلل الأول. وأنت إذا كان عليك يعني شيء يقتضي ذبح شاة فقط فعليك المبادرة إلى ذلك، وما كان ينبغي لك أن تتأخر وأنت قادر، وإذا كنت قادرا وأنت تريد أن تحج ولا شك أن من يريد أن يحج هو قادر على ذبح الذبيحة، فإن عليك المبادرة وأن تؤدي ذلك من حين ما تصل لمكة، أو توصي من يقوم بذلك عنك قبل أن تذهب للحج.
يقول: حججت حجة الإسلام وأريد أن أحج عن أبي العاجز هذا الموسم، فهل يجوز لي؟
إذا كان عجزه عجزا بدنيا لا يستطيع السفر ولا يستطيع الركوب فلك أن تحج عنه. هذا إذا كان هرما كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجى بره، هذا هو الذي يحج عنه. الأحياء لا يحج عن أحد منهم إلا إذا كان هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر أو كان مريضا مرضا لا يرجى بره. الفقر لا يجب عليه إلا إذا استطاع، الكلام على العجز البدني، وأما مع وجود الصحة والعافية الإنسان لا يجب عليه إلا إذا استطاع، ولهذا قال: ولله أن يصحج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان أبوك حيا وهو قادر حججه، يعني ادفع نقود عنه حتى يأتي للحج، وإذا كان هرما كبيرا لا يستطيع السفر حج عنه.
يقول: ما حكم من نوى الحج بالإفراد وبعد وصوله طاف وسعى وحلق رأسه؟
يعني إذا كان حلق رأسه يريد بذلك التحلل إلى عمره ويعتبر ما مضى عمره، فهذا هو الذي ينبغي، هذا هو الذي ينبغي. وأما إذا كان باق على نسكه وحلق رأسه وهو باق على النسك وجهل فإنه لا يؤثر عليه، باق على إحرامه ولو حلق رأسه ما دام أن ذلك حصل منه جهلا فإنه لا يؤثر، وإنما يؤثر لو تعمد أخذ الشعر وهو محرم، فإنه عليه الفدية التي ذكرتها، وهي التخيير بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة، صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
إذا ارتد الإنسان بعد أن أدى حجة الإسلام، هل إذا تاب وعاد من جديد أسلم من جديد هل يجب عليه الحج مرة أخرى؟
نعم، يعني عليه أن يحج مرة أخرى، ولكنه يؤجر على ما مضى إذا مات على الإسلام، وإحباط الأعمال إنما يكون في الموت على الكفر. وأما لو حج لو أسلم وأتى بأعمال طيبة كالحج وغيره ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام ثم مات على الإسلام، فإنه يعني يعتبر أعمال التي عملها كلها معتبرة له. ولهذا الصحابة الذين ارتدوا يعني عن الإسلام ورجعوا إلى الإسلام وماتوا على الإسلام وصفوا بأنهم صحابة، ما يقال أن وصف الصحبة ذهب عنهم لما ارتدوا.
يقول: أنا شاب من فرنسا جئت للحج، معي زوجتي ترتدي الحجاب لكن لا تستر وجهها، طلبت منها ستر الوجه فقالت الوجه ليس عورة، فمنعتها من الخروج من الفندق، أفيدوني ماذا أفعل معها؟
بين لها بين لها يعني الحكم, وأن الحجاب إنما هو لجميع البدن, وأن مرأة تغطي وجهها, وفي الصلاة إذا كان ليس أمامها حتى إنها تكشف وجهها, ولكن إذا كان عندها رجال فإنها تغطيه, كما جاءت يعني كما جاء عن وكذلك في الحج تكشف وجهها إلا إذا كان في رجال فإنها تغطي وجهها. والحجاب فرضه الله عز وجل على النساء المسلمات على أمهات المؤمنين, وعلل ذلك بقوله ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن, وغيرهن من باب أولى أن يعني يبتعد عن الريبة. فإذا كان هذا في طهارة القلوب, طهارة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم, أطهر لزوجات الرسول وهن المبرآت من كل الريبة لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, فغيرهن ممن ليس كذلك من باب أولى. وكذلك يعني النساء يعني كنا قبل الحجاب يعني يكشفن وجوههن, وبعدما جاء الحجاب كنا يسترن وجوههن, وعمل المسلمين على ذلك مستمر إلى أن جاء القرن أول القرن الرابع عشر وبدأ بذلك السفور وكشف الوجوه. فأنت أقنعها وبين لها الحكم الشرعي واذكر لها أو أحضر لها بعض الكتب التي تبين يعني ذلك.
سؤالان. الأول يقول: كيف تكون الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؟ الثاني يقول: أنا أصلي في الجماعة ومع ذلك أقع في المعصية.
يعني هذا بسبب ضعف الإيمان, وكون الإنسان يعني يتلاعب به الشيطان. ليس معنى ذلك أن من يصلي في الجماعة يكون معصوم, ولكن صلاة الجماعة من أسباب السلامة من المعاصي, أسباب السلامة من المعاصي. الإنسان يصلي يرجو ثواب الله, إذا حدث نفسه معصية يتذكر لماذا يصلي, هذا هو السبب, وهذا هو الذي يوضح كون صلاتنا عن الحلوم. وأما كون الإنسان يصلي ويكون متلبس بالتفكير في المعاصي والاهتمام في المعاصي, يعني هذا لا شك أن صلاته ما نهت عن الفحشاء والمنكر, لكن الذي يوفق هو الذي يصلي يرجى ثواب الله ويخشى عقاب الله, وإذا حدث نفسه بسوء فإن ذلك سبب في منعه عن الدخول الوصول أو الوقوع في الفحشاء والمنكر.
يقول: هل يجوز قضاء الاعتكاف في ذي القعدة أو ذي الحجة؟ وهل يجب أن يكون المعتكف صائما؟
الاعتكاف شرع في رمضان, شرع في رمضان, ويجوز الاعتكاف في غير رمضان, يجوز الاعتكاف في غير رمضان. والاعتكاف إذا نذره الإنسان فإنه يلزمه الوفاء به ولا يختص في رمضان, لكن الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان من أجل تحري ليلة القدر لا شك أن هذا أفضل اعتكاف وأولى اعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان, لكن لو أن إنسان اعتكف في المساجد في غير رمضان يصح.
يجب الصوم؟
لا, ما يلزم, ليس بلازم, لأنه ما في شيء يدل على أنه لا يكون اعتكاف إلا بصوم.
بعض الحجاج يحملون الصور على الشنط وبعضهم على صدره تكون بارزة يدخلون بها المسجد النبوي, فما هو واجبنا تجاههم وما هي النصيحة إليهم؟ أحسن الله.
الذي ينبغي لهم إخفاؤها, يعني بدل ما يبرزوها يخفوها, وعند الحاجة إلى إظهارها يبرزوها, عند الحاجة إلى إبرازها وإظهارها من أجل أن يعني يبحثوا عن طريق ويبحثوا عن مكان اللي هم فيه أو يبحثوا عن الجهة التي يتبعونها يخرجونها. وأما كونها دائما هكذا فالأولى إخفاؤها, والذي ينبغي إخفاؤها.
يقول: اعتمرت عن أمي الميتة عمرة واجبة حيث إنها لم تعتمر, فهل لي الآن أن أعتمر عنها عمرة أخرى نفلا؟
إن كانت ميتة فيحج عنها فرض ونفل، وإن كانت حية وكانت هرمة كبيرة لا تستطيع أو مريضة مرض لا يرجى برؤه فيحج عنها فرض ونفل.
يقول لماذا في صلاة الفجر فقط يقال الصلاة خير من النوم؟
جاءت السنة بهذا، ثم أيضا لأن التلذذ بالنوم في آخر الليل، فجاء الصلاة خير من النوم، يعني هذا الذي تدعون إليه خير مما أنتم متلذذون به.
يقول هل الاختلاف بين العلماء رحمة؟
الاختلاف لا يقال ان الاختلاف رحمة وان الناس ينتقون ويختارون ما يناسبهم من الاقوال المختلفة، والعلماء يجتهدون والمجتهد المصيب له اجران والمجتهد المخطئ له اجر واحد وخطأه مغفور، لكن لا يتتبع احد خلاف العلماء ويأخذ بالاسهل والايسر، لأن العلماء يقولون، لأن من العلماء من قال من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق، وقال سليمان التيمي إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، قال ابن عبد البر وهذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، وهذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. فكون الناس ينظرون في الاختلاف أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات يبحثون في الاختلاف وينتقون ما يناسب يعني نفوسهم الأمارة بالسوء، هذا لا شك أنه ضرر كبير على صاحبه، والإنسان يسأل عن الحق ليعمل به لا أن يبحث عن الأهون ولو كان شاذا ولو كان لا دليل عليه، فإن هذا كما ذكرت لكم عن بعض العلم قال إذا أخذت برخصة كل عالم فقد اجتمع فيك الشر كله.
يقول عندنا إمام المسجد عين من قبل الدولة وهو لا يصلي بالناس إلا صلاة الجمعة، ومعروف عندنا في المنطقة أن هذا الإمام لا يصلي الصلوات الخمس، فهل نصلي خلفه صلاة الجمعة علما بأنه لا توجد في المنطقة مساجد أخرى إلا هذا المسجد؟
لا يصلي الصلاة الخمس يعني في الجماعة ولا لا يصليها في بيته مطلقا؟ الذي لا يصلي أصلا هذا كافر ولا يصلى وراءه، وأما صلاة الجماعة فهي واجبة، يعني ومن لم يصليها فهو مسلم وتصح الصلاة وراء المسلم، وإنما الذي يعني يكون به الكفر هو ترك الصلاة، فهذا هو الذي لا يجوز أن يصلى وراءه. أما إذا كان يعني متهاون في أمر الجماعة فإنه لا شك أنه في معصية ومذنب، ومثله لا يصلح أن يكون يعني إماما، لأن لو كان إماما أيضا يتخلف عن الناس، يعني إذا كان كسول عن الجماعة فهو نفسه إذا كان يصلي بالناس الجماعة يعني ما يأتي للمسجد ويتخلف عنهم ويكون قدوة سيئة لهم، وإذا كان يعني عنده كسل في صلاة الجماعة فإن الصلاة وراءه تصح، وإنما الذي لا يصلى وراءه هو الذي لا يصلي الصلوات الخمس.
يقول هل نقول أثناء التوجه إلى الصفا عبارة أبدأ بما بدأ الله به، أو نكتفي بقراءة إن الصفا والمروة من شعائر الله؟
نعم، إذا قال مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيعني ذلك صحيح، الرسول قال نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله.
يقول ماذا نقول عندما نسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم؟
تقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يستثنى من ذلك بالتفصيل إلا حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقال حي على الصلاة حي على الفلاح. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعته النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن يدخل تحته، الصلاة خير من النوم، إذا قال الصلاة خير من النوم قال الصلاة خير من النوم. لكن جاء التفصيل في حي على الصلاة حي على الفلاح أن الإنسان عندما يقول المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول أنا من المغرب جئت متمتعا، فهل يجوز لي بعد إنهاء عمرتي وحجي أن أعتمر لوالدي المتوفى؟
ادعو لهم، ادعو لهم في حجك وفي المسجد الحرام، وإذا يسر الله لك أنك تأتي لتحج لتعتمر عن نفسك أو عنهم فهذه العمرة المشروعة. وإن كنت جئت من بلدك إلى مكة معتمرا وجئت إلى المدينة أحرم بعمرة ثانية من المدينة واجعلها لك أو لأبيك، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، فأنت متمتع وأتيت بعمرتين وليس عليك إلا هدي واحد.
الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فهل يدخل في ذلك حتى صلاة النافلة؟
نعم، النفل والفرض، لأن الحديث مطلق، قال عليه الصلاة والسلام صلاة صلاة في مسجدي، ما قال صلاة فرض ولا قال نفل، وإنما قال صلاة فيشمل الفرض والنفل.
فضيلة الشيخ، هل للإنسان أن يسهر الليل كله ثم يصلي الفجر مع الجماعة ثم ينام حتى وقت العصر فيجمع الظهر مع العصر مستدلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع بين الظهر والعصر؟ الصلوات الخمس كل صلاة تؤدى في وقتها، وليس للإنسان أن يؤخر الظهر إلى العصر إلا إذا كان مسافرا أو كان مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها اللي هي صلتين، يعني فله أن يجمع بين الصلتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، هؤلاء هم اللي يجمعون المسافر والمريض، وأما غير المسافر لا يجمع في حال إقامته، في حال الإقامة لا سيما في نفس البلد. ثم سهر هذا السهر في الليل على أي شيء كان هذا السهر؟ هل هو في طاعة؟ هل هو في عبادة؟ إذا كانت هذه عبادة فهي مستحبة، وكونه يؤخر الصلاة عن وقتها يعني فعل أمرا منكرا بحيث أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر، وإنها بس من أجل الرغبة في النوم. أما إن كان في الليل شغله في الشر وفي الفساد فهذه مصائب متراكمة بعضها فوق بعض، يعني سهر في الليل في أمر محرم وأخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر من أجل أن يواصل الليل، من أجل أن يواصل النوم من الفجر إلى العصر، من الفجر إلى العصر. الواجب على الإنسان يتقي الله عز وجل وأن يعلم أنه خلق ليؤمر وينهى وليعبد الله عز وجل، ما خلق ليأكل وينام ويسهر يعني في غير طائل ثم ينام عن الصلاة ويؤخرها عن وقتها. والرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة يعني من غير خوف ولا يعني مرض، ولكن ولا مرض أو مطر، ولكن المقصود من ذلك لم بين ابن عباس أنه قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني عندما يحصل هناك أمر يقتضي ذلك فله أن يجمع مثل إنسان طبيب يسوي عملية جراحية، والعملية الجراحية تتطلب أن يواصل من قبل الظهر إلى بعد العصر، فله أن يجمع بينهما، وهذا هو الحرج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من ذلك أن ينام الإنسان ثم يروح يستدل بدليل ليس مطابقا لاستدلاله، بل هو في واد واستدلاله في واد آخر.
هل يشرع للمرأة الانصراف عن الصلاة إذا اشتد بكاء ولدها الرضيع؟
إذا كان لا يخشى عليه يعني شيء من الهلاك ولا كذا، فعليها أن تصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويريد أن يطول فيسمع بكاء الصبي فيخفف شفقة على أمه. فإذا كان خوفها عليه لا يتأتى إلى أن يلحقه ضرر كبير باستمرار في الصلاة فإنها تستمر في الصلاة، وإن كان يلحقه فإنها تقطع الصلاة.
رجل أثناء انتقاله من مقر عمله إلى بيته عن طريق الحافلة يحصل أن يؤذن للصلاة أثناء ركوبه الحافلة، هل في هذه الحالة يجب عليه أن يجيب النداء وهو سينتقل من بلدة إلى بلدة أخرى؟
إذا سمع النداء في أي مكان سواء في بلده أو في بلد آخر، يعني إذا سمع الأذان المؤذن، يعني المؤذن الذي هو يعني يؤذن الوقت، ليس الأذان الذي يكون في الراديو في أي وقت يأتي، أو يعني يكون من بلد يعني يؤذن وهذا غير الوقت، وإنما أذان البلد اللي هو فيه، فهذا يجيبه، فعليه أن يجيبه. وإذا وصل للبلد الآخر وسمع الأذان يجيبه.
يقول أريد أن أحج هذه السنة لأحد جدي أو جدتي، أيهما أحق، أبو أمي أم أم أبي؟
إيش؟
يقول يريد أن يحج عن أحد جده أو جدته، أيهما أولى بالحق بالحج هذه السنة، أن يقدم أم أبيه أو أبو أمه؟
أو أبو أمه؟
نعم، جده لأمه ولا جدته لأبيه؟
والله يعني الأمر في ذلك واسع، يعني أولا ينبغي إذا كان أنها هذا فحجه عن نفسه أولى من حجه عن غيره، حجه عن نفسه أولى من حجه غيره، وإنما يحج عن نفسه ويدعو لغيره، هذا هو الأولى للإنسان.
يقول رجل لم يؤدي زكاة ماله ولم يحج وكان مستطيعا مات على ذلك، هل يعتبر كافرا؟
إذا كان ما جحد ذلك لا يكون كافرا، وإذا كان تركه جحدا فهذا كافر. أما إذا كان يعني تساهلا وتهاونا فإنه يخرج من ماله ما يحج به عنه. وبالنسبة للزكاة يعني التي إذا كان أنه معروف أنه يعني متحقق أنه يعني ما أخرج الزكاة فإنها تخرج عنه.
هل يجوز أن تعطى الزكاة لطالب العلم وهو في بلد غير بلده؟
إذا كان أعطاه لفقره يجوز، وإذا كان أعطاه لطلب العلم لا يجوز، لأن الزكاة تعطى للفقراء والمساكين، وأما ولا تعطى لطلب العلم ولا لطباعة الكتب ولا لبناء المساجد ولا لبناء الأربطة، وإنما تكون في مصارفها التي جاء ذكرها في القرآن. وطالب العلم إن كان فقيرا يعطى لفقره، وإلا فإنه لا يعطى.
يقول ما معنى الهدي مكانه الحرم، ما المراد؟
يعني معناه أن الهدي محله أنه يذبح في الحرم هديا بالغ الكعبة، يعني معناه أن الهدي الذي يهدى هو يذبح في الحرم، لأنه أهدي للحرم فيذبح الحرم. وكذلك الواجب الذي يجب بسبب التمتع أو القران فإنه يكون في الحرم لا يكون في غيره.
الدماء التي بالنسبة للمحظورات أو لترك الواجب
كذلك تكون في الحرام،
والتي الذي المحصر
المحصر حيث أحصر كما حصل في الحديبية.
يقول لماذا الاستغاثة بالصفة جائز والاستعانة بالصفة لا يجوز؟
الاستغاثة بالصفة
هذا قال
وش معنى استغاثة بالصفة؟
لعله اشتبه عليه. الاستعاذة بالصفة جائزة، أما الاستعانة وطلب الصفة لا يجوز.
الاستعاذة بصفات الله مثل الاستعاذة بالله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، هذا استعاذة من بصفة. فمن استعاذة بصفات الله استعاذة بالله. وأما يعني إذا كان يقصد الاستعانة أنه أنها يطلب منها فهذا لا يجوز. لا يقال يا قدرة الله أعطيني كذا، يا يد الله حققي لي كذا، يا وجه الله أعطيني كذا، يا سمع الله أعطيني كذا، لا. السؤال الذي قبل الصلاة وهو الاستعادة بالصفة وغير دعوة الصفة، فإن الله عز وجل يستعاذ بأسمائه وصفاته، ويسأل الله عز وجل بأسمائه دون صفاته، فيقال يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا لطيف الطف بي، يا عزيز اعزني، يا كريم اكرمني، لكن لا يقال يا رحمة الله ارحميني، يا عزة الله اعطيني كذا، يا قدرة الله حققي لي كذا. فرق بين الاستعاذة بالصفة وسؤال الصفة، فإن الاستعادة تكون بالأسماء والصفات، أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بعزة الله وقدرته، لكن ويقال يا عزيز يا كريم يا لطيف يا خبير، لكن لا يقال يا قدرة الله افعلي كذا أو حققي لي كذا أو أعطيني كذا.
يقول هناك جمعية خيرية تقوم بتحجيج المحتاجين، وهناك أرملة تريد الحج، فهل لها الحج مع هذه الجمعية مع أن لديها ولد يكون محرما لها؟ وهل لهذا الولد كذلك أن يحج على حساب هذه الجمعية؟
هل إيش؟
هناك
الولد شيء؟
يحج على حساب هذه الجمعية ليكون محرم لهذه الأرملة؟
نعم يمكن، يعني لأن المرأة لا تحج إلا مع محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم، فإذا حج جمعها لحق ذلك لا بأس.
هل يشرع التقاط عدد زائد من الحصى مخافة أن تسقط بعض الحجارة بسبب الزحام؟
ما في بأس، يعني كل إنسان إذا أقبل على الجمرة وبيده مثلا 8 حصيات أو 9 حصيات بيده، يعني حتى لو سقط وحده يعني كذا ما يروح يبحث عنها في الأرض، وإنما يأخذ من يده، لكنه لا يرمي العدد، إذا رمى 7 خلاص الباقي ينزل في الأرض بدون رمي، يعني يرميه تحته، لا أن يرمي بالذي بيده وهو زاد على 7، لكن كونه يأخذ معه احتياط حتى لو حصل أن واحدة من 7 راحت ما يروح يبحث عنها في الأرض، ولا يروح من بعيد يأتي بها ويرجع مرة ثانية يأخذها معه احتياطا، لكنه بعد ما يرمي بال7 فهذا الزائد ينزل في الأرض، لا يرميه رمي، لا يرميه في المرمى.
يقول أنا طالب علم في المدينة واعتمرت في شهر شوال، هل أكون متمتعا أم يجوز لي أن أحج بالإفراد؟
لا تعتبر متمتعا إذا كنت مقيما في المدينة سواء كان من سكانها أو من المقيمين بها، واعتمرت ورجعت إلى المدينة فإنك لا تعتبر متمتعا، وإنما إذا أردت التمتع تأتي بعمرة ثانية عند السفر للحج، وإن أحرمت مفردا فإنك يعني لك ذلك لكن الأولى أن تحج متمتعا، لأن التمتع هو أفضل الإمساك.
يقول فضيلة الشيخ: عندنا في حضرموت زيارة للأولياء في وقت محدد، مثل زيارة قبر هود عليه الصلاة والسلام وزيارة العيدروس وأبي بكر بن سالم، ويكون هناك تبرك ودعاء وأذكار، فما حكم ذلك وما حكم حضور هذه المناسبات؟
تحديد موعد لزيارة القبور ولو كان على طريق سنة غير سائغ، يعني بحيث أن يعني زيارة القبور بدون شيء محذور، تخصيص يوم للزيارة وقت للزيارة ليس له أساس يبنى عليه. أما إذا كانت الزيارة زيارة بدعية، يعني يصير فيها غلو لأصحاب القبور أو تعظيم لهم أو يعني دعاء لهم، فإنه إذا حصل الدعاء والاستغاثة بالأموات هذا هو الشرك بالله، هذا هو الشرك.
عندهم قبر هود،
من أين لهم أن هذا قبر هود؟ لا يقطع بقبر نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقطع بأن قبر نبي من الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا فإنه لا يقطع به.
يقول: خرجنا إلى ينبع مسافرين مكثنا هناك 3 أيام، وبعض الطلبة لم يكونوا يصلون في المسجد بدعوى أنهم مسافرون ولا تجب عليهم الجماعة.
الجماعة تجب في الحضر والسفر، حتى في الخوف، حتى في الخوف، يعني كان الرسول يقيمها والكفار يعني أمامه ووراءه، فكان يصلي صلاة الخوف جماعة، فهذا يدل على أن الجماعة لا بد فيها في الحضر والسفر. وليس للإنسان أن إذا سافر إلى بلد وجلس في غرف في 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 فندق أو في كذا والمؤذن يقول حي على الصلاة يا فلاح وهو باقي في مكانه بحجة أنه مسافر، لأن المسافر عليه أن يؤدي الجماعة، يجب عليه حضور الجماعة.
يقول: أحسن الله إليك، شخص حدث له زحام شديد أثناء طواف الإفاضة، فعزم على الخروج من ساحة الطواف لينقذ نفسه، بهذا القصد تحرك إلى الأمام خطوات، ثم رأى أن الزحمة بدأت تخف فاستمر في طوافه. السؤال: تلك الخطوات التي شخص حدث له زحام شديد أثناء طواف الإفاضة فعزم الخروج من ساحة الطواف لينقذ نفسه، بهذا القصد تحرك إلى الأمام خطوات.
العزم على الخروج ليس خروج، وإنما كون إنسان قطع الطواف وأراد أن يخرج، هذا هو الذي فيه المحذور. أما إذا عزم على الخروج ولكنه عدل عن العزم، هذا ما يؤثر، طوافه صحيح.
يقول: ما هو وقت أداء ثمن الهدي؟
ليس له وقت، يعني الإنسان الجهة المعينة التي عينتها الدولة لتقبل يعني قيم الهدي، الإنسان يدفع إليها في أي وقت، ليس بلازم أنه ما يفعل إلا إذا أراد أن يسافر أو سفر، إذا كان مقيما في المدينة فإنه يدفع للجهة المسؤولة، يعني هو في المدينة وكذلك في غير المدينة، إذا كان في جهات تتقبل يعني جهات مسؤولة عن الدولة، ما هو أي إنسان يطلب نقود ويقول أنه يقوم مقام الحجاج، وإنما الجهة المعتمدة عند الدولة إذا أعطاها الإنسان قبل الحج في يعني في وقت متقدم لا بأس بذلك، لأن هذا توكيل، توكيل للجهة، يشترون لك ذبيحة في يوم العيد ويذبحونها عنك.
هل الاغتسال للإحرام في الميقات مشروع أيضا في حق النساء كما هو للرجال؟
الآن في هذا الزمان كون الناس يستعدون في بيوتهم في المدينة، لا سيما من كان في المدينة فإنه يستعد ويتهيأ للإحرام في الاغتسال والتنظف ولبس الإزار والرداء، ولكنه لا ينوي إلا من الميقات، ولا يلزم الإنسان ينزل في الميقات، لا يلزم ينزل في الميقات، وإن نزل في ميقات المدينة وصلى وأحرم بعده لا بأس. أما الاغتسال فإنه يكفي، والإنسان في بيته في المدينة وفي منزله في المدينة يتهيأ ويستعد ويلبس الإزار والرداء، ولكنه لا ينوي إلا في الميقات، سواء نزل أو أحرم عندما يحاذي المسجد وهو في السيارة لا بأس بذلك.
بالنسبة للنساء،
والنساء كذلك كالرجال يغتسلن في البيوت، ويغتسلن في البيوت، وإذا كانت للنساء أماكن خاصة بهن مثل اغتسالهن في البيوت، لكن كما قلت النزول في الميقات من أجل الاغتسال، والناس في المدينة إلا اغتسالهم في أماكن السعة وأماكن الستر أولى.
يقول: ما هو ضابط جواز جواز حج البدل وأخذ الأجرة عنه؟
حج البدل يعني كما هو معلوم لا يحج إلا عن ميت أو عن حي لا يستطيع الركوب والسفر أو مرض لا يرجع، هذا اللي يحج عن بدل سواء بمقابل أو غير مقابل. لكن إذا كان الإنسان يبي أخذ المقابل ما يصلح أن يكون حجه من أجل المقابل، لأن هذا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ولكن إذا كان أخذه من أجل أن يحج لأنه ما يستطيع أن يسافر للحج بماله، ما عنده مال، ولكن أراد أن يحج مع الناس ولو عن غيره بالمقابل، فهذا أخذ ليحج وهو محمود. أما من حج ليأخذ فهو مذموم، الحج وسيلة والأخذ غاية، مذموم الأخذ وسيلة والحج غاية، هذا محمود.
سؤاله الثاني يقول: من نوى حج التمتع بعد أداء العمرة والعياذ بالله ارتد ثم أسلم قبل الحج، هل يعتبر؟
هذه الافتراضات هذه ما يصلح، ما يصلح الإنسان يسأل عن هذه الأسئلة ويفترض هذه الأسئلة السيئة. يعني إنسان حج أحرم وبعدين رجع عن الإسلام وعاد إلى الإسلام، أقول مثل هذه الأمور هذه ما يصلح أنها يفترض بها، يسأل عن شيء يحتاج إليه، وشيء يعني معلوم أن من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله فإنه حصل منه الخروج من الإسلام. وقد سبق أن قلت أن الإنسان إذا عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فإنه يكتب له ما صار ما قبل ارتداده وما بعد ارتداده، ما قبل ارتداده وما بعد ارتداده. لكن مثل هذه الافتراضات هذه من الأسئلة التي ما ينبغي الانشغال بها. إنسان اعتمر وبعدما اعتمر ارتد ثم عاد إلى الإسلام.
يقول: أردت الحج مرات عديدة ولكن والدي يرفض ذلك بسبب الزحام أو غيره من الأسباب، وذلك قبل وبعد أدائي لحجة الإسلام، فماذا أعمل؟
ذهابك للحج للتطوع يعني ينبغي أن ترضي والديك وأن تقنعهم وأن تطيب خواطرهم ولا تكرههم وتجعلهم يعني يغضبون عليك، لأن هذا ليس بلازم وليس بواجب عليك، اللي هو اللي هو الحج التطوع. لكنك إذا أردت ذلك ورغبت ذلك وكنت حريصا على ذلك احرص على إرضاء والديك.
يقول: أنا شاب حريص على طلب العلم وعلى الخير، لكن ابتليت بالعادة السرية، فما توجيهكم؟
العادة السرية هذه من جملة المحرمات، لأن الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية مما وراء ذلك، العادة السرية وهي الاستمناء هي مما وراء ذلك، فهي من العدوان وهي محرمة، ولا يجوز الإنسان أن يقدم عليها ولا على فعل أي أمر محرم. ولكن الإنسان الذي يجد يعني قوة شهوة يعني يفعل مثل هذا الفعل وهو معصية، عليه أن يعمل الأعمال التي تحول بينه وبين ذلك، بأن يكثر من الصوم، لأن الصوم هو الذي يرفع الشهوة عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عبادة تضعف القوة عند الإنسان، ولم يرشد إلى شيء آخر. فالإنسان الذي عنده هذه القوة التي يحصل منه بسببها هذا الفعل المحرم، عليه أن يأتي بهذه العبادة المشروعة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: هل الجنة درجات؟ وهل هي تتعدد عدة جنان؟
نعم، الجنة عدة درجات، درجات، والنار دركات، والأهل الجنة بعضهم أعلى من بعض في الدرجات، وأهل النار بعضهم أنزل من بعض في الدركات، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وكل أنزل من بعض بسبب يعني زيادة كفره أو زيادة صده عن سبيل الله، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالجنة درجات وهي متفاوتة، ويعني والنار دركات متفاوتة، وبعض أهل الجنة أعلى من بعض، وبعض أهل النار أنزل من بعض.
لكن هل تتعدد أم جنة واحدة؟
الجنة هي واحدة، ولكن فيها جنان، فيها جنان، يعني ولهذا قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فهي جنان في الجنة.
يقول: إنسان مدين، هل يجوز له أن يحج؟
يستأذن إذا كان الحج، إذا كان الدين حالا وعنده نقود يحج بها، فإنه يستأذن الدائنين. وإذا كان حجج أو أحسن إليه بالحج ودفع له نقود من أجل تحجيجه فله ذلك، لكن إن كان عنده نقود هو دائر بين أن يوفي دينه أو يحج فإنه يوفي دينه، إلا إذا أذن له أصحاب الدين بأنه يحج وينظرونه فلا بأس.
يقول: وضعت صورة ابنتي في شاشة الجوال فنهاني أحد الشباب، هل هذا حرام؟
نعم، لا تجعل، ليش تجعل صورة ابنتي في شاشة الجوال؟ يعني تريد أن الناس يطلعون عليها، وتريد أن تري الناس صورة ابنتك، أو أن يطلع الناس على صورة ابنتك؟ الصور لا يستعملها الإنسان إلا للحاجة التي تدعو إليها والتي هو بحاجة إليها، كالجواز وبطاقة القيادة وبطاقة الشخصية وغير ذلك.
يقول: هذا يريد أن يحج عن أبيه، وأبوه عاجز، وصفة عجزه أنه لا يستطيع الوضوء ويصلي بالتيمم لأنه على كرسي متحرك، فهل حينئذ يعتبر عجز وله أن يحج؟
إذا كان ما يمشي ولا يتحرك إلا بالعربية ولا يستطيع المشي، نعم يحج عنه.
هل يجوز للمتمتع أن يجعل العمرة عن نفسه والحج عن غيره؟
نعم،
أو العكس؟
والعكس يجوز، نعم يجوز كل ذلك، يجوز أن الحج والعمرة له والحج لغير له، والحج العمرة لغيره، أو العكس، وعليه هدي واحد وهو هدي التمتع، كل ذلك جائز.
وحينئذ الهدي على من؟
الهدي على من؟ على الحاج، على الحاج الذي حج. فإذا كان أن حج والعمرة له والحج لغيره أو العكس يعني فالهدي عليه، وإن كان أن حاج عن غيره، حاج عن غيره، فعليه أن يتفق مع غيره على أنه يعني أنه حاج أو أنه حاج متمتع، يعني والأصل أن الإنسان عليه الحج والعمرة، إلا إذا قالوا نريد حج فقط يعني حج مفرد يعني أو نريد عمرة فقط فله، لكن الذي يحج ويباشر الحج هذا هو الذي عليه الهدي.
يقول: هل هروب العقل أثناء الصلاة لتذكر بعض الأمور وعدم الخشوع يبطل الصلاة؟
ما يبطل الصلاة إلا إذا كان شغل عن أمر واجب ما أداه، ككونه ما قرأ الفاتحة بسبب ذلك، فإن هذا يؤثر.
يقول: هل الهدايا التي تشترى من الأسواق لا تضر الحاج؟ يشكل عليه، يقول: كيف ينجو من السمعة والرياء إذا ذهبنا بهذه الهدايا إلى بلادنا؟
هي ما فيها سمعة والرياء، كونك تذهب بهدايا لأقاربك ولأصدقائك هذا ما يقال في رياء أبدا، هذا من العمل الطيب، وكل إنسان يهدي لقريبه أو لصديقه يعني شيئا طيب، يعني من الأشياء الطيبة ومن الأشياء المباحة، أو يهدي له شيئا مما زمزم، كل هذا لا بأس به، كل هذا شيء طيب. ومن أحسن ما يهديه هدايا العلم والدعوة والإرشاد، إذا كان الإنسان يعني يعرف أن أهل بلده واقعين في محرم أو بعض قرابته واقعين في محرم، ثم جاء للحج وحضر دروس وعرف أن هذا أمر محرم، فيقول: حضرنا درس فيه كذا وكذا، فيبلغ يعني هذا يعني هذه الدعوة وهذا الإرشاد والتوجيه، هذا من أحسن الهدايا. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرون هذا هدية، يقول كعب بن عجرة، يعني يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين: لقيني كعب بن عجرة ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أهدي لك هدية؟ لما قال سمعتها عرف بأن الهدية هدية علم وهدية دعوة وتوجيه وإرشاد إلى الخير، ما هي هدية مالية، لأن قول سمعتها عين هذه الهدية، فكان يتهادون مسائل العلم والدعوة والإرشاد: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكون الناس يهدون يعني الدعوة والإرشاد والدلالة على الخير والتبصير بالدين، هذه من أنفس الهدايا ومن أحسن الهدايا. وإذا أعطاه شرى له مصحف أو شرى له كتاب يعني مفيد، أو شرى له يعني شيء من اللباس طيب، أو أتى به بشيء من ماء زمزم وأهداه، كل هذا طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.